السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عقيدتنا. هذا البرنامج الذي هو على قناتكم المفضلة ننزل فيه في ضيافة شيخنا الشيخ أحمد فريد نتحاور في قضايا العقيدة والإيمان بالله تبارك وتعالى وكل تفاصيل الإيمان. في البداية نرحب بشيخنا الجليل. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟
الله يبارك.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
كنا قد تكلمنا في رحلتنا مع العقيدة والتي هي أشرف شيء في هذا الوجود وفي الإيمان بالله تبارك وتعالى وهو أعظم أركان الإيمان. تكلمنا عن الإيمان بالله عز وجل وعن تفاصيل الإيمان بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، وذكرنا أمثلة للإيمان بالله عز وجل، وذكرنا أمثلة للإيمان بصفات الله تبارك وتعالى المستقى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي آخر لقاءاتنا تحدثنا عن صفة عظيمة من صفات الله عز وجل وهي صفة الكلام. فنريد أن نوجز، يعني قبل أن نستكمل اليوم هذه القضية، نريد أن نوجز ما ذكرناه في هذه الصفة اللي هي صفة الكلام. تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، كما أرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من هذا البرنامج عقيدتنا. وأنا أحب أن احنا بنذكر دائما بما قيل يعني في الدروس السابقة، لأن العقيدة مش زي الفقه،
التكرار والأنا
بنغرس هذه المعاني، وخاصة هي بيترتب عليها عمل وأحوال إيمانية ومعرفة بالله عز وجل. وطبعا يعني الله عز وجل خلق الخلق من أجل أن يعرفوه، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليعرفون. فهذه الوظيفة الأولى يعني للإنسان في الدنيا، أنه يتعرف على ربه الجليل عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، ثم تابع ذلك يعني أن يفرد الله عز وجل بأنواع العبادة. كما ذكرنا أن الإيمان بالله بيشتمل على يعني نوعين من الإيمان، إيمان أو توحيد معرفة وإثبات أن نعرف الله عز وجل معرفة صحيحة كما عرفنا عز وجل بنفسه وكما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشتمل على نوعين أيضا من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. تكلمنا عن توحيد الربوبية بالتفصيل بحمد الله عز وجل، وبدأنا نتكلم عن توحيد الأسماء والصفات. تكلمنا في عدة حلقات عن الأسماء الله عز وجل الحسنى، ثم دلفنا إلى الكلام عن الصفات، وقلنا أن الصفات تنقسم إلى صفات ذات وصفات فعل. وقلنا أن صفات الذات يعني هي التي لا تنفك عن الله عز وجل، كصفة السمع والبصر والحياة
والعلم والحياة
واليد والقدم والساق. فذكرنا أمثلة لصفات الذات، ثم بدأنا في الكلام عن صفات الفعل، وقلنا يتعلق بالمشيئة والقدرة، ويجوز أن تقول بعدها إذا شاء. فتكلمنا عن صفة الاستواء وصفة النزول.
صفة الكلام التي
بدأنا في الكلام عن صفة الكلام.
صفة الكلام حقيقة إن 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 صفات الأفعال حتى وإن كانت خاضعة للمشيئة يفعلها الله إذا شاء، لكن الله لم يزل متصفا بها منذ الأزل،
من قبل يخلق الناس قديمة النوع حادثة الأحد
كما يقول العلماء.
يعني الله عز وجل يتصف بصفة الكلام، فيقولون يتكلم يعني متى شاء كيف شاء بما يشاء، ويسمع من خلقه من يشاء. هذه صفة الكلام. وفي أدلة طبعا على اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة، كقوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. طبعا أهل البدع بيحاولون لي أعناق النصوص، يعني حتى لأنهم بيأصلوا أصول يعني من عند أنفسهم، ثم ينظرون بعد ذلك في كتاب السنة، فقد يجدون يعني نصوص تصادم يعني، فإما أن يؤولوها أو يحرفوها أو أنهم ينفوا يعني ينفوا الصفة، أو أنهم إذا في أحاديث مثلا بيحاولوا يعني يكذب هذه الأحاديث. فبعضهم قال كلم الله موسى، كأن موسى الذي كلم الله. وقلنا أن أهل السنة ردوا عليهم بالآية الأخرى الصريحة الواضحة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، وهي يعني حاجة إيه
دي ما يستطيع لها
ضرش فلفصوا منها يعني. فالله عز وجل أخبرنا بالموضع الذي كلمه به وبالكلام الذي كلمه به والوقت الذي كلمه فيه في عودته يعني من مدين، بالإضافة إلى حديث أخرى بتبين يعني أن الله عز وجل كلم موسى، يعني كما في حديث احتجاج أدم وموسى قال أدم موسى أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده. فالأحاديث بتبين يعني الصف الله عز وجل بهذه الصف، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق طبع.
استشعار العبد بأن الله سبحانه وتعالى سيكلمه يوم القيامة، يعني الواحد لما يعتقد هذه العقيدة ويؤمن بها إيمانا جازما أن الله سبحانه وتعالى سوف يكلمه مباشرة، هذا يوجه العبد بمدى المسؤولية، وأن هذا أمر عظيم جدا يوم أن يلقى الله. ذلك لما ننفي الصفة عن الله ونقول ربنا لا يتكلم، ربنا لا ننفي لا يصح له يتكلم وبدعوة التنزيه، ده بيقطع هذا
المعنى الطريق يعني على معرفة الله عز وجل. كسائر بقية صفات يعني أظن أنه لا يسمع ولا يبصر يعني ينفع عن صفة الحياة صفة القيومية، طبعا دول يعني أجهل الناس بالله عز وجل، وطبعا بيسيئون الأدب مع الله عز وجل، لأن النفي المحض ليس مدحا يعني. ما ذكرنا قبل ذلك أن المدح إذا تضمن كمال الصفات الوجودية فيكون مدحا، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فيدل على كمال الحياة والقيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يدل على كمال الإيه؟ العدل لله عز وجل. فقلنا أن هناك أدلة كثيرة، أيضا منادات الأبوين ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، سلام قولا من رب الرحيم، ربنا عز وجل يعني يسلم على أهل الجنة. فزي عقيدة الرؤية التي سنتكلم عنها بعد ذلك إن شاء الله تعالى، فنلاحظ أن دائما أهل السنة يعني هم أعرف الناس بالله عز وجل وبما يليق به، وفي نفس الوقت هم أسعد الناس بالكتاب والسنة، يعني تحس أن الأدلة بتاعتنا دائما آيات وأحاديث يعني صحيحة
والأدلة مؤتلفة والمعاني وفضل ظل واضحة،
نعم
ما فيهاش غموض
يعني واضحة وظاهر النصوص، وكما يقولون يعني ظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه حتى يدل الدليل أن الظاهر غير مراد. فهذه أدلة يعني من الكتاب والسنة يعني وأحاديث صحيحة وصريحة.
المرة السابقة أيضا كنا أشرنا إشارة أو يعني وضحنا معنى مهم جدا من عقائد السنة والجماعة، وهو القضية الإيمان بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وضحنا هذه المسألة، طبعا هي مسألة علمية يعني في غاية الأهمية، لكن يعني احنا فصلنا شيء من التفصيل في هذه الجزئية، وأشرنا إلى أن
نحن نذكرهم أيضا بالأدلة
يعني بعض المعاني أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، وذكرنا فتن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة.
هو قبل ما يعني هي تكمل النقطة اللي قبل كده وضح عشان إيه نرجعها تاني، نقول ربنا عز وجل عابل يعني العجل الذي عبدته بني إسرائيل، فقال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فإذا عابل إله الباطل بأنه لا يتكلم فيدل أن إله الحق إن الله عز وجل
الحق يتكلم،
زي ما إبراهيم عليه السلام لما قال أبي أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فلبينفوا الصفات بيجعلون حجة لآزر على إبراهيم فيقول له أنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر
في عقيدتك،
فالله جل يعين بالآلهة الباطلة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فيدل على أن الله جل سميع بصير مجيب. فأيضا بالنسبة لصفة الكلام،
الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام عظيم جدا، وفعلا مدخل خطير جدا للأهل للكفار إن هم يعيبوا أهل الإسلام، إن أهل بدع بسبب أهل البدع. يعني أنا في مسألة الشيعة إن هو أن يأتي كافر يقول للناس مثلا على الناس نسق الكلام، يقول إذا كنتم تعتقدون أن من حمل الشريعة كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده مدخل الكفرة في صد عن سبيل الله
والطعن في الشريعة
يعني
إن الكتاب والسنة كفار يبقى أنت أبطلت الكتاب والسنة.
فأنا عايز أقول نفس الكلام نفس النسق، إذا كان لا. الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى كما ذكرت فضيلتك إن هو يدخل يقول إذا أنت لا أنت تعتقد أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، هذه ليست عقيدتك، فنقول له هذه ليست عقيدتنا، هذه عقيدة أهل البدع،
هي عقيدة أهل السنة مسندة. وبعدين احنا ذكرنا الآيات والأحاديث، يعني حديث آيات صريحة واضحة وأحاديث يعني صريحة صحيحة، يعني ما فيش فيها أي مطعن. يعني فالأول اتفقنا على أن الله عز وجل يعني من صفات الأفعال أنه يتكلم يعني بما شاء وكيف شاء ومتى شاء ويسمع من خلقه من يشاء.
نعم. وثم اتفقنا أن القرآن يعني كملنا بقى المسألة.
بعد كده قلنا أن القرآن كلام الله. القرآن يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع
كلام
الله. طبعا القرآن يعني ما لهاش تأويل إلا كده، ما لهاش تفسير إلا كده، يعني حتى يسمع كلام الله.
نعم. أنا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، من أدلة السنة على أن القرآن
القرآن غير مخلوق. وطبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن أصدى أحسن الحديث الحديث كلام الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إنك لن ترجع إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. وده موافق لعقيدة الصحابة كما قال خباب: أردت تقرب إلى الله ما استطعت، وعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء يعني أحب إليه من كلامه. وابن مسعود كان يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. ومن صره أيضا كلام ابن مسعود رضي الله عنه: من صره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. وعثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. فتحس أن الصحابة ما فيش عندهم أي إشكال، يعني زي الصفات زي ما قلنا هم كانوا بيثبتوا الصفات من دون أي إشكال بظاهر الكتاب والسنة. فأيضا بالنسبة لصفة الكلام كانوا كلهم يصرحوا أنه القرآن كلام الله، وما فيش عندهم أي إشكال. عند هذا كان قبل ظهور المعتزلة والقلوب المريضة الذين قالوا أن القرآن مخلوق.
وإحنا بفضل الله أجملنا يعني هذه المسألة. ذكرنا أيضا الإمام أحمد رحمه الله كان يفصل في الرد على أهل البدع عندما ظهرت البدع، يعني هو كان قبل ذلك يكتفون بأن يقول كلام الله. لكن بعد ذلك
لما قيل له ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت، فقال: كان هذا يسع من قبلنا. ودي بنرد بها برضو على بيقوله ما يكفيش اسم الإسلام، نقول له كان يسع من قبلنا قبل ظهور البدع. كان المسلمين جماعة واحدة على عقيدة واحدة، عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، فمش محتاجين يسموا نفسهم أهل السنة، ما الناس كلها مسلمة وعلى عقيدة واحدة. كما قال الإمام مالك: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. فلما ظهرت البدع فلا بد من التميز، يعني ما الشيعي بيقول انا مسلم، والمعتزلي بيقول انا مسلم، والجهمي بيقول انا مسلم.
هذا بيقول مسلم، انا مش بس كده يا شيخ، بيقول انا مسلم وتمسك بالقران والسنه.
بفهم مين؟
بفهم مين؟
بفهم شيخي او بفهمه هو او بفهمه مبتدا مثلا. ولكن احنا نقول احنا مسلمين، يعني بنؤمن بالكتاب والسنه بفهم اعلم الناس بالكتاب والسنه هم الصحابه رضي الله عنهم. فده معنى يعني ده تفصيل لكلمة يعني مسلم سلفي، ان انا على مذهب سلف الأمة. ولذلك نقول ان الدعوة السلفية ملهاش حد ايه يعني ملهاش مؤسس يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. دول كلهم على الايه
مجددين على الطريق،
ينقضون التراب عن عقيدة اهل السنة ويحيون عقيدة اهل السنة ومنهج.
وهنا اللفظة دي لها فائدة كبيرة جدا، اللي هي كان يسعى من قبلنا وبعدين اما نحن فلا يسعى من ذلك، لازم نكون القران كلام الله غير مخلوق. التفصيل ده ان احنا لما يعني يلزم اهل العلم في الزمان الذي تظهر فيه البدع ان يبينوا للناس
ويتميزوا
ويردوا على هذه الايه البدع ويوضحوها للناس، لان ممكن تلتبس على الخلق
والا فالحق يضيع. يعني ما هيبقى اللي على مذهب السلف زي الشيعي زي المعتزلي زي ما هو ايران عاملين دوله اسلاميه، ولكن في الواقع هم ضد الاسلام.
يعني دول مثال، يعني الحقيقه الدوله الشيعيه مثال للدوله الثيوقراطيه. اللي هي الدوله الدينيه اللي بتخاف منها اوروبا وتكلم بكلام الله المقدس ده. المهم الكلام ده امام احمد رحمه الله دفع يعني ثمنه يعني وتحمل في سبيل الله تبارك وتعالى من اجل بيان هذه العقيده للناس. وصبر على ذلك رحمه الله،
لذلك استحق اسم امام اهل السنه.
نعم.
لأن هي البدعة كان في زمن المأمون بن هارون الرشيد. هو كان المأمون عايز يعني يظهر قوله خلق القرآن. جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى المأمون وأزاغوا عقيدته وقال بخلق القرآن، فأراد أن يظهر قوله خلق القرآن. وكان يزيد بن هارون الشيخ أحمد موجود، فهو كان عنده قوة في الحق وخشية المأمون هو يظهر القول بخلق القرآن في حياة يزيد بن هارون. فلما مات يزيد بن هارون أظهر القول بخلق القرآن وامتحن أهل السنة والجماعة، منهم من أجابه تقية كعلي بن المديني، ومنهم من يعني من قال بقوله، ومنهم يعني وثبت الإمام أحمد معه طائفة يسيرة يعني من علماء يعني السنة يعني على يعني
على هذا
على القول أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وطبعا الإمام أحمد سجن حوالي 28 شهر وضرب بالسياط على أن في نقطة أيضا مهمة، أنه هو يعني مع أن كما قلنا المرة اللي فاتت أن القول بأن القرآن مخلوق يعني لا يخلو من كفر، لأنه إما أن يكون خلقه في ذاته عز وجل فيكون قد جعل ذاته محلا
للمخلوقات،
أو خلقه في غيره،
أن الذات الإلهية ليست محلا للمخلوقات بلا شك،
سبحان الله على ذلك، أو خلقه في غيره فيكون كلام ذلك الغير،
خلقه في الشجرة ولا خلقه في
يبقى كلام أي واحد بيتلو القرآن يبقى كلام
أو كلام خلقه
منفصلا، فهذا يكون إنكار لوجود القرآن. لأن لا يتصور وجود يعني كلام منفصل يعني
بلا متكلم.
فالقول بخلق القرآن يعني القول نفسه كفر، ولكن نلاحظ الإمام أحمد ظل يقول له يا أمير المؤمنين، يعني الإمام أحمد ما كفر المأمون
بعينه
لأنه متأول، يعني ما مش قصد الكفر، يعني هو متأول يظن أن هذه العقيدة الصحيحة، والمعتزلة أزاغوا يعني قلبه عن وظلت المحنة المأمون والمعتصم والواثق يعني ثلاث خلفاء متواليين. فهو المأمون الأول لما يعني قال يعني بأنه سوف يقتل الإمام، فالإمام قال اللهم لا تجمع بيني وبينه، ففي الطريق أتى خبر موت المأمون، وكانت كرامة طبعا الإمام أحمد، فمات قبل وصول الإمام أحمد إليه.
سبحان الله.
ثم أتى المعتصم فهو اللي سجن الإمام وضربه بالسياط، ويقول الإمام أحمد كيف أقول قولا لم يقل، يعني حتى اللغة العربية ما تركهاش أحرج، فضرب بالسياط يعني أتى بالجلادين، وكان الواحد منهم يجلد مثلا 10 جلدات، ثم يقول له أشدد قطع الله يعني صوتك، ويأتي 10 آخرين. المهم ضرب الإمام أحمد حتى غاب عن وعيه وسال الدم من جسده، وأتى وقت الصلاة وقال له اشرب شيئا، فقال إني صائم، يعني هو الضرب هو صائم، وأتى وقت الصلاة وكانت جروحه تسيل دم من الضرب، فبعضهم أنكر عليه زي يصلي وجروحه تسيل دما، فقال صلى عمر وجرحه يسيل دما، لأن خروج الدم من الجسم لا ينقض الوضوء إلا خروج دم الحيض والنفاس طبعا. فالإمام أحمد امتحن يعني في هذه المسألة، وقيل لبشر الحافي ألا تخرج فتقول كما قال أخوك أحمد بن حنبل، فقال أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ وقيل بأن الله عز وجل أعز الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر الصديق عند الردة، وأحمد بن حنبل عند المحنة قول خلق القرآن. طبعا الإمام أحمد ثباته يعني ينافح عقيدة أهل السنة والجماعة. وقيل للخليفة أتكون أنت وقضاتك وولاتك وعوام الناس على الباطل وأحمد وحده على الحق؟ فلم يتسع صدر الخليفة لذلك، فأخذ الإمام أحمد بالسجن والضرب الشديد، ثم بطل ظهر الحق وبطل ما كانوا يدعون. وده يدل على إن مش العبرة بالكثرة، يعني إن قد يقل أهل السنة والجماعة حتى لا يوجد في البلد منهم إلا الواحد. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فقيل من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل.
سبحان الله، أفراد.
قد يكونوا أفراد يعني في العصر أو مصر، ولكن طبعا لابد أن تبقى طائفة، يعني كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. طبعا هذا الظهور مش شرط يكون ظهور كامل، إنه يكون لهم معهم السلطان والسيف والسنان، ولكن قد يكون ظهور حجة. فلا يمكن أن يضيع الحق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يأتي عليها كما أتى على اليهود والنصارى، ناس كلهم يضلون ويضيع الحق ويبدل الكتاب ولكن كما عصم الله جل إجماع الأمة فلا تجتمع على ضلالة، وحفظ الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظ أيضا طائفة من هذه الأمة لا تزال على الحق ظاهرة، كما قال علي بن أبي طالب: اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم الله بحججه، لألا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يدعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استعبر منه المطرفون، وأنسوا بما استوحش به الجاهلون، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخ. الحقيقة بتستوقفني دائما قصة من أحمد رحمه الله وتحمله المسؤولية، كيف أن الإمام رحمه الله كان يشعر بالمسؤولية تجاه العقيدة وتجاه الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالقرآن الكريم، وأنه إن تخلى تغيرت
العقيدة،
العقيدة، والإنسان يتحمل المسؤولية حتى وإن ضحى بنفسه وإن ضحى بماله،
خاصة إذا كان إماما
يعني إماما متبع
يعني لابد أن يثبت يعني يعني زي ما قال السيد قطب رحمه الله، يعني لماذا لم تأخذ بالرخص؟ إنه هو لما يجوز واحد إلى من
مستشعر بمعاني
فقال لأن القائد لا يأخذ بالرخص، لكان القائد يأخذ بالرخص ما للتابع هي
صحيح،
وقال لأن ولأن العقيدة لا تحتمل التورية، عقيدة عايزة إيه يعني؟
عايزة وضوح،
عايزة وضوح، وما يجوزش إنك تسكت يعني. لما قال أوس بن حرب: أفيكم محمد؟ فقال: لا تجيبوا. أفيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوا. أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوا. طبعا سيدنا عمر ما صبرش يعني ما قدرش يعني، كانت صعبة عليه، فخلوا جميع من ذكرت أحياء وأبقى الله لك ما يسوق،
ما يسوق.
فما قال اعلوا هبل، النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول لا تجيبوه
قال أجيبوا،
قال أجيبوا. لا ده أمر عقيدة، ولذلك احنا بفضل الله الفترة كان مضيق فيها على الدعوة ما كناش بنسكت، يعني حاجة تمس العقيدة لابد أن نظهر عقيدة وندافع عن الحق يعني مهما كلفنا ذلك. يعني احنا يعني هذه يعني وظيفة الرسل وأتباع الرسل يعني تعليم الناس العقيدة، لأنهم داعي الله لو كتموا الحق
فمن سيظهره؟
هيضيع الحق.
من سيظهره؟ من سيبينه للناس؟
فلا بد من إظهار العقيدة.
جزاك الله خيرا. الإيمان في الحقيقة أن هذا ليس فقط في الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، بل في كل قضايا العقيدة
لابد من الجهل،
يعني لابد من جهل، يعني حتى في الحقيقة أن علاج ودفع شبهات الباطل التي بيثيرها العلمانيون أو الليبراليون أو غيره في زماننا لا يكون إلا بالتعزز بالإسلام والتعزز بالقرآن وإظهار العقائد الحق.
أنا مستعجب من اللي اسمه أحمد ومحمد وعلي وعمر ويعني إيه بيحاربوا الإسلام، يعني طب أنت مش عاجبك الإسلام، طب ما تدخل وخليك نصراني ولا يهودي وافتح عن نفسك، قول إن أنا يهودي أو نصراني مش عاجبني الإسلام.
وهو في يعني هو في الحقيقة بيظهر العداوة لبعض طوائف الصحوة، هو عداوته للإسلام في الحقيقة، عداوته للشرائع للأوامر.
ولو تدبرت في حاله هتلاقيه تارك للصلاة، هتلاقيه لو عنده مال ما بيطلعش زكاة، هتلاقيه عنده استطاع الحج وما حجش، هتلاقيه يعني هو
وقع في معاصي ومنكرات
الله أعلم بحاله. ولكن يعني في الواقع الإنسان يكون زي مثلا الدعاء المشهورين دول، ما تدبر في حاله أحواله الشخصية هتلاقيه يعني بقليل
ومستقيم
وبر بوالدي ورحيم ومتصدق، فالتانيين برضو هتلاقيهم متورطين في بلايا كثيرة، نسأل الله أن يستر علينا وعليهم.
طيب احنا شيخنا عايزين برضو نأصل في مسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بأسمائه وصفاته جل في علاه، نأصل قضية ان احنا بنؤمن بكل صفة من صفات الله تبارك وتعالى.
ذكرنا أمثلة بالتفصيل.
بالضبط. ممكن أمثلة، ويمكن إحنا بنذكر الأمثلة المشهورة أو الصفات المشهورة التي حصل عليها يعني نزاع كبير بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، وامتاز أهل السنة في هذه القضايا، يعني مثلا قضية الاستواء وقضية الفوقية وصفة الكلام وصفة النزول، صفات يعني
ظهر في أهل السنة فرد علماء السنة بقوة وأظهروا الأدلة كثيرة جدا وضحضوا، يعني زي ما كلمنا في صفة النزول وقلنا بعضهم قال ينزل ملك، فأهل السنة قال لو نزل ملك لا يقول من يدعوني فأستجيب له، هيقول من يدعو الله فيستجيب له.
صحيح.
وإن الملكة دائما تنزل من عند الله عز وجل، زي ما قالوا إن كلم موسى ملك، فأهل السنة قالوا لهم لو كلمه ملك لا يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وأخلص صوت لذلك.
صحيح.
هيقولوا يعني
الملك هقوله كده
كلام
أخلص صوت لذلك،
هيقول كده يعني. وبعدين في روايات الحديث: من يقرض غير عديم ولا ظلوم لا أسأل عن عبادي غيري، يدل أن الله عز وجل
هو الذي
ينزل بنفسه نزولا يليق بجلاله. وكان أخ أثار يعني المرة فاتت قال إن في بقى هنا ليل وهنا نهار، فقلنا تسأل عن كيفية، ولكن الله عز وجل لا يقاس على خلقه. صحيح. فالله عز وجل ينزل، نؤمن بذلك، وإحنا بنقف حيث أوقفنا الشر. القرآن قال ينزل يبقى نقول ينزل، سنة قالت ينزل يبقى نقول ينزل، ولكن كيف ينزل يعني كما يليق بجلاله.
تفوض أمر كيفية الله. وأنا دائما في النقطة دي يا شيخ بنكرر فكرة كتير جدا، ونقول لإخواننا السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم.
نعم.
السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. فغير متصور أن الإنسان يتصور كيفية إيه، كيفية الذات الإلهية أو كيفية الإيه.
والعقل أقل وأحقر وأقصر من أن يدرك يعني كن يعني
ذات الله أو صفات الله
أو كن صفات الله عز وجل. عقلنا على قد الدنيا، مش زي الرؤية بتاعتنا على قد الدنيا. أنا أشوف حضرتك أشوف يعني الجدار، شوف اللمبة، ولكن ما تقدرش ترى الله عز وجل في الدنيا يعني.
صحيح. لعدم وجود الآلة يا شيخ.
نعم. ولكن في الآخرة في حاجة
في آلة. نعم. الآلة وهو رؤية بلا إدراك كما سيأتي إن شاء الله. رؤية بلا إدراك وحبين الكلام إن شاء الله. هنا في قاعدة نذكرها، يمكن من الحافظ الحكمي رحمه الله كان ذكر بعض الأبيات.
نعم.
نعرف ان حضرتك بتحب هذه الابيات،
هي الحق دايما بيبقى حلو يعني. زي كلام برضو
ربنا فتح عليك حفظ ربنا
ربنا يكرم.
حضرتك عايز تقول الابيات يعني
هو الطحاوي برضو في خلق القران قالوا ان القران كلام الله، منه بدا بلا كيفيه قولا وانزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمن على ذلك حقا وايقنه كلام الله بالحقيقه ليس مخلوق ككلام البشر، فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله تعالى وعابه أوعده بسقر.
سقر.
قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. أن أبصر هذا اعتبر عن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
طب قول لنا بقى كلام الحافظ.
الحافظ بيقول وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا
تعطيل
ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بقولهم قد اهتدى.
يعني
هديهم قد اهتدى. فقل إن, إن, إن اللي ذكرناه في الصفات الأمثلة السابقة بينطبق على كل صفة.
هو هنا بيقول وكل ما له من الصفات
أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نقول بظاهرة.
نعم.
ومن لا نكيف ولا
نكيف ونشبه ولا نعطل
ولا نمثل.
نعم.
فده قول أئمة الهدى. ففي صفات كثيرة موجودة في كتاب السنة الصحيحة، منها مثلا صفة النفس.
يعني هذا مما أثبته الله تبارك على نفسه في كتابه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم
أو السنة الصحيحة.
نعم.
فإحنا بنؤمن بما ورد في القرآن أو السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه
وسلم. سواء بقى يعني هي يعني أنا عايزين برضو لإخواننا وأخواتنا إن سواء كان صفة ذات أو صفة فعل، يعني القضية بالنسبة لنا يعني إحنا بنثبت لله ما أثبته لنفسه، سواء كانت صفة ذات صفة ذاتية لله أو كانت صفة فعل متعلقة بالمشيئة وهي أيضا ثابتة لله عز وجل.
بنفس القواعد الثلاثة اللي ذكرناها.
الأولانية.
الإثبات يعني بلا تشبيه.
بلا تشبيه.
والتنزيه بلا تعطيل.
بلا تعطيل يعني تعطيل يعني نفي.
بلا تعطيل ولا إيه ولا.
تعطيل
قد يكون بالتأويل أو يكون بإبدال صفة مكان صفة أو نفي الصفة. الثاني يتضمن نفي الصفة.
أيوة.
والثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، زي ما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
جزاك الله خير. ناخد بس اتصال. تفضل أخ إبراهيم من اسكندرية.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. السلام عليكم.
سلم على فضيلة الشيخ العالم العلامة الشيخ أحمد فريد، ونقول إن شاء الله يعني ربنا أذن هذا العالم الجليل إن هو يعني يظهر ويضع بقول الحق كما كان قبل الثورة. والشيخ طبعا هو يعني معروف عند العلماء وطلاب العلم ومن العلماء المخلصين، نحسبه كذلك والله فيك ولا نذكر الله أحد، ونحبه في الله جدا يعني، ونسأل الله عز وجل انه يثبت على الحق والدين يعني في الله، وان شاء الله نشوفه دائما على صلاة الحكمه كده منور الدنيا كلها يعني.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
انا الاخ عاطف.
نعم فندم.
اي تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
الله يحفظك.
الله يكرمك.
اسلم بس بعد اذن حضرتك على الشيخ احمد فريد ابونا الفاضل جزاكم الله خيرا.
تفضل.
حضرتك يا فندم.
بس ابونا في الكنيسه مش الله يكرمك.
شيخنا يعني شيخنا الفاضل شيخنا الفاضل.
شيخنا الفاضل. حضرتك. الله يحفظك. شيخنا معذرتك ربنا صحتك على ينصر بكم الاسلام والمسلمين.
جزاك الله خير يا حبيبي.
امين امين ربنا يرفع قدرك وعلي شانك وارزقك وجميع المسلمين شربة هنيئة من يد الحبيب صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
امين.
لحضرتك أبي الفضل بعد إذن حضرتك دعوة من حضرتك لابنك الصغير بربنا سبحانه يرزقه حج بيت الحرام.
ماشي ربنا يكرمنا ويقبل حج.
آمين يا رب.
آمين آمين جزاكم الله خير ربنا يرفع قدرك ويعلي شأنك.
جزاك الله خير. أنا الأخ ياسر تفضل.
طيب.
تفضل أخ ياسر تفضل تفضل.
جزاكم الله كل خير على اللي أنتم بتقولوه يعني. وأنا بس كنت اتصلت عشان عاوز أحذر من حاجة مهمة أوي على النت اليومين دول. استفتاء على شرع الله هل يقبل
قال ايه هل استفتاء على النت بهل انت موافق على تطبيق شرع الله ام لا؟
نعم.
استغفر الله.
هو طبعا ما يجوش الاستفتاء على الشريعة يعني لان احنا مش مخيرين يعني احنا احنا واجب علينا واجب على كل من يلي امور المسلمين هو يحكمهم بشرع الله عز وجل بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
نعم. الاخ مسام تفضل من البحيره تفضل.
ايوه السلام عليكم.
ايوه ساجد تفضل.
ممكن اكلم الشيخ؟
تفضل.
ايوه حبيبي تفضل.
السلام عليكم زي الشيخ.
وعليكم السلام تفضل يا حبيبي تفضل.
انا ما بروحش يا شيخ والله كنت مشرفنا امبارح.
الله يكرمك.
جزاكم الله خير يا شيخ دعواتك بالله عليك.
ربنا يجزاك الله خير
الله يكرمك. الله يكرمك دعواتك يا شيخ.
ربنا يجزاك الله
خير. جزاكم الله خير يا شيخ.
طيب. الله سمخرج بقى كفاية كده
عشان نكمل
وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. يبقى احنا نقول الأول قاعدة ان احنا نسلم ونقبل كل ما جاء من ايه من الصفات ونثبتها كما أخبر بها الله سبحانه وتعالى أو جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف وتعطيل وغير تكييف وتمثيل. طيب احنا عايزين حضرتك قلت من صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه صفة النفس.
النفس.
فما هي الأدلة يعني التي جاءت في كتاب الله؟
طبعا قلنا احنا أهل السنة أسعد الناس بالكتاب والسنة فأدلة من القرآن واصطنعتك لنفسي.
نعم.
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
نعم. يحذركم الله نفسه.
الله نفسه. ومن الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ثم الملأ الأعلى الملائكة المقربون. فذا إثبات صفة النفس من الكتاب والسنة الصحيحة.
يعني فإن ذكرني في نفسه. ذكرته في نفسي. وده معنى والله معنى شريف جدا يا شيخ الله. العقيدة دي لها أثر بالغ في سلوك الناس والله.
كان واحد من العباد يعني يذكر الله عز وجل ثم يعني يقول إنما فرحي وطلبي بذكر الله إياه إن هو يستحق إن ربنا بيذكره. يعني هو الواحد مننا حشرة على الأرض
ما يسويش حاجة يعني.
يعني الكرة الأرضية كلها رملة يعني هو إيه على الرملة دي يعني. فما يذكر ربنا عز وجل يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكره وانه ذكره في ملأ في جماعة مثلا يذكره في ملأ خير منهم
يذكره في ملأ يعني الملائكة ملأ الأعلى
يذكر اسمه يعني ده شرف عظيم جدا
واحد يبقى مشهور جدا جدا بس في الملأ الأعلى حاجة عظيمة جدا والله
وقد يكون في الدنيا مشهور وما لهش ذكر يعني في السماء يعني
طيب لا شك ان احنا دايما دايما يعني نقول اثر العقيدة في النفس أثر العقيدة في السلوك أثر العقيدة في العبادة لأنها إذا تغلغلت في قلوب العباد لابد أن يكون لها أثر في الإيه أثر في ذلك ومثال ذلك يعني صفة المحبة قد أثبت الله تبارك وتعالى نفسه ذلك أنه يحب وأنه يحب
يحب أولياءه وأولياء يحبونه
نريد أن نتكلم عن هذه الصفة
هي طبعا يتسع المجال يعني ويحتاج لحلقة مفردة يعني
والله
كلام عن محبة المحبة. الله وعلامات المحبة من ذلك يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم
ويحبونه
وبيقولوا ليس العبرة أن تحب الله الناس كلها بتحب ربنا والناس كلها غرقانة في نعم ربنا يعني حتى العاصي والفاجر يعني غرقان برضه في نعم ربنا
صحيح
يعني رحمن الدنيا ورحمتي واسعت كل شيء يبقى بيعصى ربنا وبيستر عليه ويديله صحة ويديله ماله فكل بيحب ربنا بس المهم ربنا يحبك يعني وبعدين ذكر علامات هؤلاء فقال: أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلام. قوله عز وجل: إن الله يحب المحسنين، إثبات صفة المحبة، إن الله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين،
الله يحب،
والله يحب الصابرين.
نعم. نعم.
فالله جل يحب أولياءه.
نعم.
ويبغض أعداءه.
صحيح.
فصفة المحبة: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه،
فيحبه
جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه.
نعم.
ليه الدعاء وأهل السنة دائما لهم نصيب يعني من هذه المحبة؟ يعني تجد ما فيش حد إلا ويحب مشايخ الدعوة السلفية، الشيخ محمد إسماعيل،
يعني مشايخ
سعيد، الشيخ ياسر، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد حسان، الناس كلها
يعني لهم نصيب والله من هذا إن شاء الله. يعني
نعم.
نسأل الله يعني أن يكون هذا لأجل أن الله يحبهم.
طب ليه أهل المعاصي ما حدش بيحبهم؟ ليه أهل البدع ما حدش بيحبهم؟
نعم.
يعني ليه احنا مثلا احنا ما شفناش حد من العلماء المتقدمين في القرن السادس والسابع؟
احنا بنحب المشايخ دي قوي،
بنحب شيخ الاسلام تيميه وابن القيم وابن رجب، بنحب هؤلاء. حد بيحب الجهم بن صفوان، ولا حد بيحب الجعد بن درهم، ولا عبد الله بن سبأ، ولا يعني يقل،
ولا غيره غيره، والخميني وغيره، ولا مكتب
ده، ما حدش بيحب هؤلاء. يعني قد يجلس اليهم ناس في حياتهم يعني مرضى القلب مثلهم، كما قيل ابو بكر بن عياش: إن ناسا يجلسون في المسجد ويجلس إليهم، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن يعني أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، محدش بيذكر.
الكلام ده جميل جدا، ناخد فاصل ونواصل. شيء
Hey! اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم. نعود مرة أخرى شيخ إذا كلمنا عن صفة المحبة، أن الله يحب ويحب، وأن من أسمائه جل في علاه الودود. الودود
في الآية في سورة مريم: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة، يحبهم ويحببهم إلى عباده. وقال هرم بن حيان: إذا أخبر العبد بقلبه على الله عز وجل أخبر الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. والله عز وجل
يعني يخلق محبته في قلوبه.
نعم. وقالوا على قدر محبتك لله يحبك الخلق.
نعم. وعلى قدر قربك من الله يحبك الخلق. لكن في حديث هنا مهم جدا طبعا، حتى نرسم برضو الطريق، يعني أثر هذا في اعتقاد الإنسان أو أثر هذا في سلوكه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما يعن ربه جل في علاه، قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لو أنا من عدى لي وليا فقد أذنته بالحرب.
في البخاري حديث أبي هريرة:
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته
عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا حديث صحيح في البخاري، يعني نعم. حديث يقدر يطعن فيه. فإذا أحببته كنت سمعه. يعني ده يدل أن في أثر على العبد لو وصل للإيه؟
لهذه المرحلة.
ربنا عز وجل
أحبه. كنت لسه بتقول كلنا بنحب ربنا، لكن في الحقيقة الشرف كل الشرف أن يحبك الله جل في علاه. وده ما بيجيش
المحبة كمان بتختلف، يعني اللي بيزني ويسرق ويشرب الخمر عنده قدر المحبة، والصحاب اللي كان يشرب الخمر ويؤتى به ويقام عليه الحد فلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
نعم.
بس في شك ان محبته جزاء بكر وعمر.
نعم.
والا كانت منعته من ايمان شرب الخمر، لكن عنده قدر من المحبه. فنقول كل الناس بتحب ربنا عز وجل، ولكن احنا عايزين الحب الشديد، يعني زي والناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله.
نعم.
عايزين الحب اللي يخلي الانسان يضحي بنفسه ويضحي بماله يعني طلبا لرضا الله عز وجل. ده المحبه اللي ايه: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ففي الشك أن هذه المحبة الشديدة اللي كانت موجودة عند الصحابة اللي جعلتهم يعني يفدون الإسلام ورسول الإسلام يعني بكل شيء
لأرواحهم.
نعم.
يعني هو الطريق في الحقيقة يبدأ بأن يودي العبد ما أمر الله، ولا يزال عبدي يتقرب، إن هو قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهو بداية يؤدي الفرائض
ويستكمل
الطريق إلى الله بالنوافل. نعم. حتى أصل إلى هذه المحبوبية.
لو وصل إن ربنا عز وجل يحبه، الحديث بقى: كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. والحافظ ابن حجر قال كلاما نفيسا، يعني قال يعني: قد استشكل العلماء كيف يكون الرب جل وعز سمع العبد ووصله ويده في بعض الروايات في غير صحيح ورجله
التي يمشي،
وذكر سبعة أوجه وقال أقربها للصواب أن العبد بكليته يكون مشغولا بالله عز وجل. يعني اللي وصل للدرجة دي هتلاقيه مشغول بربنا عز وجل، مش هتلاقيه بيسمع أغاني، بيسمع موسيقى، بيسمع ماتش كورة، بيسمع لا، يعني يسمع
موفق
ما يرضي الله.
عبد موفق.
سمعه يستعمله في سمع ما يرضي الله، بصره يستعمله في التفكر في الآيات المتلوة أو المشاهدة، إذا حرك يده فبطاعة الله، وإذا حرك قدمه فبطاعة الله، فهو مشغول بالله عز وجل. كما قال بعض الصالحين: إني لا أحسن أن أعصى الله، إن هو جوارحه ما بتأتيش معه على المعصية. وقال بعضهم: أحبه إلي، يعني مش بس في اصل المحبه واصل العمل.
نعم.
لا يعني يعني الحاجه اللي ربنا عز وجل بيحبها اكثر هو بيحبها اكثر.
تخيل يا شيخ ان ممكن واحد يفهم هذا الحديث مثلا: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها.
نعم.
على ان الله يحل في المخلوق.
لا طبعا يعني
هو ده في الحقيقة ده فهم بعض الناس من الغلاة من الصوفية وكده ولاة الصوفية ممن يفهم في قضية الحلول فرق من الناس صلى الله عليه وسلم. الفهم الإنسان لما يطيش عقله أو الإنسان لما يتبع الهوى يصل بالفهم كده أنه يظن أن ده معناه أن يحق ربنا حل في الولي
زي ما يعني وضع عن أبو يزيد البسطامي ما في الجب إلا الله وبعضهم اعتذر عن فرعون لما قال أن ربكم الأعلى فقال له كان أعرف بالله من موسى. طبعا هذا كلام يعني
ذاتي لذاتي صلت وكان لا سجود لك. لكن أنا عايز أقول إن الإنسان ممكن يطيش عقله فعلا ويفهم الفهم ده. ما أظنش حد من عوام المسلمين حتى
لا هم العلماء بيفهم النص على ضوء النصوص الأخرى يعني مثلا الإمام الشوكاني يعني قال بأن الله جل يمد جوارح العبد بنور فبهذا النور يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا أي تربى قال نور أن أراه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله هذا النور لجوارح اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي بشري نورا وعن يمين نورا وعن شمالي نورا من أمامي نورا من خلفي نورا واجعلني نورا. فقال أنه هو نور يعني الله جل يمد به جوارح العبد فبهذا النور يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. والشيخ ضده قال أنه هو توفيق الله عز وجل يحالف العبد فإذا سمع فبتوفيق الله وإذا أبصر فتجد مؤمن دائما موفق الأقوال والأعمال.
وطبعا بقية الحديث كنت سمع والذي يسمع به
ولئن سألني
لا أعطينا وإن استأذني لا أعيذنا
من خطوات المحبة أنه وصل إن ربنا عز وجل يحبه من كثرة النوافل بعد استكمال الفرائض لئن سألني لا أعطينا خلاص بقى واحد إيه يعني في منزلة عالية ورتبة سنية
يعني.
تؤهله أنه إذا سأل الله عز وجل أجابه وإذا استعاذ بالله عز وجل أعاذه
حتى وإن كان فقيرا حتى وإن كان ضعيفا مردودا بالأبواب لكنه عند الله مكين إذا سأل الله أجابه وإن استعاذه أعاذه. وما ترددت عن شيء أنا عايز بس أكمل المعنى لإخواننا بحيث أنهم يستفيدوا. وما ترددت عن شيء أنا فاعله وما ترددت عن شيء أنا فاعله فالله فينا يفعل سبحانه وتعالى ما يريد جل في علاه.
وده صفة المفروض نتكلم فيها برضو التردد لأن يعني بعض الناس يعني بيقولوا أن التردد قلة حيلة وعجز مثلا فكيف يصف الله عز وجل يعني نفسه بذلك. فالعلماء قالوا بأن يعني أن كيفية الصفة كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته زي صفة الحياء مثلا في العبد أخجل وإحمرار في الوجه دي كيفيتها في المخلوق وهي احنا نفهمها وندركها ولكن يعني في الخالق عز وجل نثبتها ونعتقد أنها كما تليق بجلال الله عز وجل.
وإن كان المعنى واضح شيخ لأنه هو قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله يعني هو في النهاية يفعل سبحانه وتعالى يفعل يعني لا يعني
هو الشيخ سابت قال سمى الله جل اختلاف الإرادتين في حقه ترددا إن الله جل إن هذا العبد المحبوب الذي
لا يوجد مسيئه جل فعلا
يعني فربنا جل يعني يريد يعني أن يعني يحقق له ما يحبه ومع ذلك كل من عليه فان يعني قضى العبد المخلوق بالفناء إنك ميت وأنا ميتون فسمى ذلك ترددا يعني في حقه فهو كما يليق بجلال الله عز وجل.
احنا كده بينا هذه الصفة قدر من يعني من مما ينبغي ان يوصف به الله سبحانه وتعالى ويعني الوقت لن يسعنا ان احنا نستكمل.
هو على اي حال احنا دي اهم قضية في التوحيد معرفة الله عز وجل دي اهم قضية صراحة يعني احنا لو اطلنا فيها وخدنا فيها
وعدنا وزدنا نازل الاخوة يعني فعلا ان تتعرف على الله بطريق العبودية وطريق النصر وطريق التمكين وطريق الخير في الدنيا والآخرة
وطريق المحبة
وطريق الولاية
وتطيعه أكثر وتستحي منه أكثر وتخافه أكثر أنا أعلمهم لا وأشدهم لا وخشية.
نعم نعم جزاك الله خير. فإحنا لسه عندنا كلام أكثر فيما يتعلق بقية الصفات صفات الله سبحانه وتعالى ولكن إن شاء الله نستكمل المخرج يعني وراه يعني فأنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتك يا شيخ ويرفع قدرك ويجزيك عنا خيرا وعن المسلمين. وفي النهاية يعني لا يسعنا أن نشكر الإخوة والأخوات على حسن المتابعة على عاية بإذن الله تبارك وتعالى باستكمال هذه الصفات أو استكمال العقيدة بإذن الله في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.